أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما ما استند إليه المحقق المتقدم من أن الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط للعلم بوجوده ففيه. كان الكلام ولا زال في مسألة وجوب الفحص وعدم وجوبه في الشبهات الموضوعية الوجوبية. وبعد أن عرض الماتن قدس سره رأيه الشريف في المسألة من خلال النظرية الرابعة، عرج الآن على مطلب استند إليه المحقق القمي قدس سره في القوانين. وحاصل ما استند إليه الميرزا القمي أن الواجبات المشروطة بأسرها وجوبها مشروط بالوجود الواقعي لشرطها، لا بالوجود العلمي لشرطها، أي أن وجوب الواجب المشروط مشروط بوجود شرطه واقعا، لا أن يكون مشروطا بالعلم بوجود شرطه. هذا حاصل وملخص ما استند إليه الميرزا القمي. وبعد استناده لهذا المطلب طبقه على ما نحن فيه، بما خلص أخيرا إلى متابعته للمحقق صاحب المعالم. علق الشيخ الأعظم بقوله وفيه، علق على مطلب المحقق القمي بما حاصله أن هذا الكلام الذي أفاده القمي قدس سره مسلم ومقبول عندنا، فإنا نعتقد بأن الواجبات بأسرها ولا اختصاص بالمشروطة، يعني لا اختصاص بالواجبات المشروطة، الواجبات بأسرها وجوبها بالنسبة إلى العلم مطلق، لا أن يكون مشروطا بالعلم، لا أن يكون مشروطا عليكم السلام بعلم المكلف بوجود شرطها. فما أفاده المحقق القمي مسلم ومقبول، فإنا نعتقد بأن كلية الواجبات وجوبها مشروط وجوبها بالنسبة للعلم مطلق وليس مشروطا، وإلا لاستلزم ذلك المحظور الذي يستلزمه كلام المصوبة إلا. فهذا المطلب مسلم أنه وجوب الواجب المشروط. الشيخ يعمم يقول لا، حتى مطلق الواجبات وجوباتها أي وجوبها بالنسبة إلى العلم مطلق وليس مشروطا، لأنه إذا أنطناه بالعلم بعلم المكلف ماذا سوف يستلزم؟ سوف يستلزم ذلك المحظور الذي يستلزمه كلام المصوبة، إلا أن هذا الكلام لا يجدي لكم نفعا في المقام ولا يثبت مطلوبكم، أعني وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، وذلك لأنه في كل مورد إذا شككنا في وجود الشرط واقعا كالاستطاعة مثلا، شككنا في وجوب المشروط وثبوت أصل التكليف في كل مورد إذا شككنا في وجود الشرط واقعا كما لو شككنا في وجود الاستطاعة واقعا شككنا في وجوب المشروط وثبوت أصل التكليف. وفي كل مورد إذا شككنا في أصل التكليف فيجري أصل عدم الوجوب. فإذا فيما نحن فيه لا يجدي هذا الكلام نفعا لكم. نعم هناك فرق. يقول شيخنا الميرزا أنت تأكد تقول الواجبات المشروطة وجوبها مشروط بمن؟ بالوجود الواقعي للشرط مو بالوجود العلمي. يقول أنت ليش تفرق، ليش تميز في هذا الكلام؟ هو بطبيعة الحال هذا المطلب يقتضي أن يكون مسلم عندنا، بخلاف منه عندنا نحن المخطئة في خلاف المصوبة. يعني بلا شك وجوب، مو فقط هم الواجب المشروط، مطلق الواجبات وجوبها بالنسبة إلى العلم ماذا؟ مطلق، لم يكن مشروطا، لأنه فقط إذا قلنا مشروط بالعلم يستلزم ذلك المحظور الذي يستلزمه كلام المصوبة. لكن هذا الكلام الذي أنت الآن تستند إليه هذا وإن كان هو مسلم تام، ولكن هذا ما يجدي بعد نفعا لكم فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه في كل مورد إذا شك في وجود الشرط واقعا شك في وجود المشروط، شك في وجوب أصل التكليف يعني في ثبوت أصل التكليف. وفي كل مورد إذا شك في ثبوت أصل التكليف فالأصل ماذا؟ فالأصل عدم التكليف يجري، الأصل عدم الوجوب يجري. فإذا فيما نحن فيه هذا الكلام مما لا يجدي نفعا لكم. نعم هناك فرق من جهة وزاوية أخرى. يعني مرة نقول التكليف مشروط بالوجود الواقعي، ومرة إذا قلنا مشروط بالوجود العلمي شي يصير، هذا من زاوية أخرى أكو فرق مو فيما نحن فيه. نعم هناك فرق من زاوية أخرى، وهي أن التكليف إن كان مشروطا بالوجود الواقعي، إن كان مشروطا بالوجود الواقعي للشرط، فحينئذ عند الشك في ذلك الشرط لا بد من الاستعانة بالأصل. عند الشك في ذلك الشرط، متكليفنا مشروط بمن؟ بالوجود الواقعي للشرط، فعند الشك في ذلك الشرط لا بد من الاستعانة بالأصل، يعني ما ممكن أنفي ذلك الشرط إلا بمن؟ إلا بالأصل. وأما إذا كان التكليف مشروطا بالوجود العلمي للشرط فنقول بمجرد الشك في ذلك الشرط ينتفي ذلك الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى التكليف قطعا، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه. فتحصل أنه لا فرق في عدم، لا فرق في عدم وجوب الفحص عند الشك بين أن يكون التكليف، يعني ماكو فرق فيما نحن فيه. في ماذا؟ الشيخ يرى في عدم وجوب الفحص عند الشك أكو فرق، لا فرق في عدم وجوب الفحص عند الشك بين أن يكون التكليف كالتكليف بالحج مثلا، بين أن يكون التكليف كالتكليف بالحج مثلا مشروطا بالاستطاعة الواقعية أو بالاستطاعة المعلومة. غاية الفرق، الفرق من زاوية أخرى، غاية الفرق أنه على الثاني، يعني إذا كان التكليف بالحاج مشروط بمن؟ بالاستطاعة المعلومة، يعني يكون عند المكلف علم بحصول استطاعته، عند ذلك شنو؟ يتوجه إلى التكليف بالحاج. غاية الفرق أنه على الثاني ينتفي بمجرد الشك في ينتفي التكليف بمجرد الشك في الاستطاعة، وبينما على الأول إذا قلنا التكليف بالحج مشروط بالاستطاعة الواقعية، بينما على الأول لا ينتفي التكليف بمجرد الشك في الاستطاعة، بل لا بد من إحراز عدمها بالأصل. هذا الفرق اللي موجود، إذا بالوجود الواقعي ما نقدر ننفي ذلك، يعني التكليف ما ينتفي بمجرد الشك في ماذا؟ في ذلك الشرط، إلا بمن؟ إلا بالاستعانة بالأصل. وأما إذا كان التكليف مشروط بالوجود العلمي للشرط فينتفي التكليف بمجرد أن أنا أشك في ذلك الشرط، وإلا فيما نحن فيه لا فرق في عدم وجوب الفحص عند الشك. فما أفاده في القوانين لا يجدي نفعا للميرزا فيما نحن فيه. قال رحمه الله: وأما ما استند إليه المحقق القمي، مين استند إليه؟ من أن الواجبات المشروطة يتوقف وجوبها على وجود الشرط واقعا لا على العلم بوجوده، يقول ففيه أن هذا المطلب مسلم، هذا يعني لا يحتاج إلى بيان، مسلم، ولكن لا يجدي نفعا للميرزا القمي فيما نحن فيه. ولا يجدي، ليش؟ لأن الشك في وجود الشرط في الواقع لا يوجب الفحص. الشك في الوجود الواقعي للشرط هذا ما يوجب الفحص، بل ماذا يوجب؟ قال يوجب الشك في وجوب المشروط. كل مورد إذا شككنا في وجود الشرط واقعا شككنا في ماذا؟ في وجوب المشروط، في ثبوت أصل التكليف. هذا ما راح يوجب علي أن أفحص، لأنه شككت وين؟ في وجود الواقع للشرط، فبالتالي راح أشك في ماذا؟ في وجوب ذلك المشروط بذلك الشرط، في ثبوت أصل التكليف بذلك الشرط. قال يوجب الشك في وجوب المشروط وثبوت أصل التكليف، وإذا شككنا في ثبوت أصل التكليف الأصل ماذا؟ الأصل عدمه. إذن أين وجوب الفحص؟ غاية الأمر أو غاية الفرق، غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واقعا واشتراط التكليف بالعلم بذلك الشيء، إذ مع عدم. يعني الفرق وين؟ هنا يظهر. هسه هاي نسخة قرينا، أكو نسخة أخرى غاية الفرق. غاية الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراطه بالعلم به أن، بدل إذ، عليكم السلام. يعني غاية الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشيء واشتراط التكليف بالعلم بذلك الشيء، غاية الفرق شنو؟ أن مع العلم، مع عدم العلم في الصورة الثانية يقطع بانتفاء التكليف. هذا اللي كنا نقرره، ينتفي التكليف بمجرد الشك في الاستطاعة، إذا كان تكليفنا مشروط بمن؟ بالاستطاعة المعلومة، أي بالعلم بالاستطاعة، من دون حاجة إلى الأصل، ما نحتاج بعد إلى الأصل. بينما في الصورة الأولى، وفي الصورة الأولى يشك فيه، يعني يشك في ماذا؟ في أصل التكليف، يشك في وجوب المشروط، إذا شككنا في ماذا؟ في وجود الشرط واقعا، شكنا في وجود الشرط واقعا يوجب الشك في أصل المشروط، في وجوب المشروط، وإذا شككنا في أصل الوجوب الأصل عدمه. قال فينفى بالأصل. إذن التكليف لا ينتفي بمجرد الشك في الاستطاعة، بل لابد من إحراز عدم الاستطاعة بالأصل. شوكت؟ إذا كان التكليف بالحج مشروطا بوجود الاستطاعة واقعا، بالوجود الواقعي للاستطاعة. هذا الفرق اللي موجود، ولكن هذا لا يوجب فرقا في ماذا؟ في وجوب الفحص أو عدم وجوب الفحص. لذا الشيخ الأعظم يرى أنه لا فرق في عدم وجوب الفحص عند الشك، سواء كان التكليف مشروطا بالوجود الواقعي للشرط أو كان مشروطا بالوجود العلمي للشرط. فما استند إليه صاحب القوانين فيما نحن فيه لا يجدي نفعا. إلى هنا ناقش رحمه الله ما أفاده في القوانين وما أفاده في المعالم، وارتأى هو رحمه الله ذلك الرأي التفصيل الذي قررناه من خلال النظرية الرابعة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. إلى هنا كان تمام كلامنا في المقام الأول من مقامي بحثنا في الخاتمة، وهو في أصلي أن الفحص واجب أو ليس واجبا، وأن الفحص في أي الموارد واجب وفي أي الموارد ليس واجبا. وقد عرفتم أن في المسألة نظرات وآراء مختلفة بما تقدم لحد الآن، وأما الآن فالكلام معقود في المقام الثاني في مقدار الفحص، وأنه بعد البناء على وجوب الفحص يبحث في مقداره في حده، وأن الفقيه إلى أي حد عليه أن يفحص، فإذا بلغ ذلك الحد جاز له العمل بالبراءة وإلا فلا. قال رحمه الله: وأما الكلام في مقدار الفحص، هذا الكلام في المقام الثاني من الباحث، فملخصه أن حد الفحص هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله هو المشهور وهو المتعاء وهو المعروف في الألسنة، خلافا لنظرية البعض التي لم تكن تامة لديه، وسيأتي ضمنا يعرج ويعرض بتلك النظرية. المشهور قالوا أن حد الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل، بعبارة أخرى أن مقدار الفحص هو الإطمئنان بعدم الدليل، واليأس عن وجدان الدليل وين الدليل فيما بأيدينا من الأدلة. هذا المقدار هو المكلف به المجتهد المتفحص، يبحث فيما بين أيديه من الأدلة إلى مقدار يحصل له الإطمئنان بالعدم واليأس عن وجدان الدليل، هذا المقدار كاف له في العمل بالبراءة في إجراء البراءة. نعم، الإطمئنان بعدم الدليل هاي الحالة، حالة الإطمئنان هاي الحالة النفسية النفسانية، الإطمئنان بعدم الدليل، اليأس عن عدم الدليل، اليأس عن وجدان الدليل، هذا يختلف باختلاف الأعصار. قال: ويختلف ذلك، من ذلك؟ يعني اليأس عن وجدان الدليل، يعني الإطمئنان بعدم الدليل يختلف باختلاف الأعصار. شلون يختلف باختلاف الأعصار؟ ففي زمان الأئمة الأطهار عليهم السلام، ففي زمان الأئمة عليهم السلام كان طريق الفحص واليأس بالرجوع إلى نفس المعصوم عليه السلام أو إلى أصحابهم، يعني لو كانوا يرجعون إلى نفس المعصوم بعد يفحص عن الحكم عن الدليل يروح يسأل المعصوم نفسه لو يروح إلى أصحاب المعصومين. غاية الأمر أن الرجوع إلى نفس المعصوم يفيد علما. المقدار أكو فرق، إلى نرجع إلى نفس المعصوم يفيدنا العلم، إذا إلى أصحاب المعصوم يبقى عندنا اطمئنان، يصير اطمئنان بمن بعدم الدليل في مسألة، فعند ذلك نزل البراءة. هذا وين في زمان الأئمة عليهم السلام. وأما في زمان الغيبة، ففي زمان الغيبة انقسم انشقق إلى ألف وباء، فرع ألف. ففي العصور ما قبل تدوين وتجميع المجاميع الحديثية، كانت الروايات مبعثرة في الأعصار، ما قبل تدوين المجاميع الحديثية كان طريق الفحص واليأس بالرجوع المن إلى الأصول الأربعمائة، إلى الأصول الأربعمائة. إن هذا قبل التدوين، قبل ما يصير كتب الأربعة وغيرها، هي أصول كانت لدى، أصول عبارة عن رسائل، يعني عندما تقرؤون في الكتب الرجالية للراوي الفلاني أصل، للراوي الفلاني كتاب، يعني عنده فد شنو، فد ملزمة بتعبيرنا، رايح سائل من المعصوم أو سائل من اللي هم قريبين إلى عصر المعصومين، سائل أسئلة ومجمعها وكاتبها. فالرجوع يصير من إلى الأصول الأربعمائة، فيفحص فيها المن إلى أن يحصل له اليأس عن عدم الدليل فيعمل بالبراءة. وأما في العصور المتأخرة بعد تنظيم تلك الروايات وتجميعها في المجاميع الحديثية كالكتب الأربعة والبحار والوسائل والمستدرك وما شاكل ذلك من المجاميع الحديثية التي نظمت الأحاديث فيها وبوبت ووضعت كل رواية في بابها، فعند مما سهل على الفقيه، ماذا؟ مما سهل هذا التنظيم، هذا التجميع، هذا التبويب، مما سهل على الفقيه عملية الفحص والبحث، فبالتالي يفحص في هذه المجاميع، وإذا حصل له اليأس عن عدم الدليل، عن وجدان الدليل، يجري ماذا؟ يجري البراءة بارتياح وبأمان. بس قال ويختلف ذلك باختلاف الأعصار. فإن في زماننا هذا، ذكر فقط مرحلة زماننا العصور المتأخرة، فإن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر، ولا سيما بعد، يعني هذا خد تعبير كان بوقت الشيخ الأعظم هو معبر رحمة الله تعالى عليه، زين ما يدري بعدين يصير انترنت ويصير كمبيوتر، بمجرد نقرة واحدة الرواية تطلع في كل المجاميع الحديثية، بينما سابقا لا، يسمع أكو فد مجمع حديثي في مصر كان يروح له سلمكم الله، يسمع في لبنان يروح يشد الرحال، وين يشدون الرحال؟ على تكرمون على البغال، زين كم يوم يا الله يوصل إلى أن يحصل له فد رواية روايتين، أو يسمع أكو فرد شيخ في الحديث من شيوخ الإجازة عدة أصول، عدة كتب، عدة روايات، واصل إلى مين؟ واصل إلى من بعض من تقدم عصرهم، زين يشد الرحال إلى ذلك الشيخ وروح يتعلم عنده ويستجيزه في الرواية حتى يحصل له فتكم رواية. مع ذلك شي يقول التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر، قال على نوع، لأنه كان عندهم همة عالية. زين، أما الآن إذا نسأل الشيخ الأعظم نقول له مولانا إحنا هيك صار عندنا مو بس يسهل، أكثر من يسهل، فترى عندنا بعد عذور. إذا من نقرأ، من طالع الأحاديث، من نفحص عدل، من حقيق، يقول لا، إذا أنتم قصرتم معناته إحنا كنا نلطم بعد حينئذ. مع هذه التسهيلات، مع وجود هذه المسهلات، مع ذلك طالب العلم، طالب الذي يطلب العلم، العلم يسط بالمطلق، الطالب طالب العلم ماذا يعتذر بمن؟ ببعض الأعذار، كهرباء ماكو، ما أعرف كذا ماكو. زين، هم هناك أصلا كهرباء، عيف الكهرباء أصلا، لعله ماكو وجود أصلا، ساب انتفاء الموضوع. مع ذلك كانوا يفحصون، يقول يسهل تناولها على نوع أهل العصر. قال إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف على وجه، هذا على وجه جار ومجرور متعلق بمن؟ بظنه. إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف على وجه، كون هتشي يوصل إلى مرحلة اليأس، على وجه صار مأيوسا، كفى ذلك منه في إجراء البراءة. هذا ما يريده المشهور، هذا المقدار من الفحص كاف. زين، أما وجوب الزائد، شنو وجوب الزائد؟ يعني تحصيل العلم، العلم بعدم الدليل. يعني وهذا تعريض بمن الآن؟ أولا إشارة، بنفس الوقت تعريض، إشارة إلى النظرية الأخرى اللي في قبال منه، في قبال رأي المشهور في مقدار الفحص. عرفنا رأي المشهور أن مقدار الفحص هو ماذا؟ هو مجرد أن يطمئن المجتهد، يطمئن الفاحص، يطمئن الباحث بعدم وجود دليل التكليف فيما بين الأدلة. الرأي الآخر شي يقول؟ يقول لا، مقدار الفحص، يجب الفحص إلى أن يحصل لدى الباحث علم بعدم الدليل. ومرحلة العلم بلا شك مرحلة أرقاميا من مرحلة الظن وأصعب في نفس الوقت. الشيخ الأعظم يشير إلى ذلك الرأي الآخر مع التعريض له، يعني مع دفعه. قال أما عدم وجوب الزائد، رأسا جايبين الشيخ يقول الزائد مو واجب، يعني تحصيل العلم شنو؟ مو واجب. الزائد وهو العلم بعدم الدليل، الزائد يعني شنو؟ العلم بعدم الدليل، يقول هذا غير واجب. لماذا؟ وأما عدم وجوب الزائد، يعني لا يجب على المكلف الفاحصي المتفحصي الباحث أن يبحث إلى أن يحصل له العلم بعدم الدليل، بل يكفي له الاطمئنان والظن العادي. ليش لا يجب الزائد؟ قال فللزوم الحرج. بلا شك إذا صار البناء على أنه في كل مسألة أنا كن أبحث، مو كل مسألة، وكم مسألة عندنا من المسائل الفقهية وما شاء الله من الفروع، فإذا صار البناء في كل فرع أنا أبحث وأفحص، يوصل عندي ظن ما أكتفي، يوصل عندي اطمئنان علم عادي ما أكتفي، إلى أن يحصل عندي العلم الوجداني بمن؟ بعدم وجود الدليل. حرج لو مو حرج، عسر لو مو عسر، صعب على المكلف لو مو صعب، صعب بلا شك، فلزوم الحرج. والحرج ماذا؟ هو حد التكليف، حد يعني خط أحمر للتكليف لا يمكن تجاوزه، فيسقط التكليف. إذن التكليف بوجوب الزائد ساقط للزوم الحرج. بعد ولزوم تعطيل، تعطيل ماذا؟ استعلام يعني اجتهاد، استعلام سائر التكاليف. شلون؟ إذا صار البناء على أننا في كل فرع من الفروع الفقهية، وهي ما شاء الله من الفروع، لو صار البناء على أنه في كل فرع نفحص إلى أن نصل إلى حد العلم بعدم الدليل كل فرع، ماذا سوف يستلزم؟ سوف يستلزم أنه جل عمرنا نصفه في ماذا؟ نصفه في مسألتين، ثلاث، أربع مسائل، خمس مسائل وغيرها، أي المسائل شنو المحصورة. إلى بكل مسألة أنت لازم تبحث إلى أن يحصل لك العلم، فربما راح تستعلم مسائل محصورة، فد 15 فد 20 فد 30 روح 40 زين. وأما بالنسبة إلى أكثرها، أكثر المسائل سوف ماذا؟ سوف لا يستطيع عمرك أن ماذا؟ أن يبحث فيها ويفحص فيها إلى أن يحصل لديك العلم بعدم الدليل، فاطلاعك على أكثر الوقائع سوف شنو يكون محروما، فينحرم المكلف من الاطلاع على شنو على سائر الوقائع وسائر المسائل. لذا قال لأن انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع. زين، فبالتالي بعد عمرك ما يلحق تنحرم من الاطلاع على سائر المسائل اللي هي الأكثر. زين، فننقل الكلام إلى تلك المسائل الأكثر، ماذا نفعل؟ شو نسوي؟ قال فيجب فيها، أي في منه؟ في الوقائع التي والمسائل التي حرمنا من الاطلاع على شنو؟ على أحكامها. فيجب فيها إما الاحتياط، نحتاط بذنيش الوقائع الأخرى، نحتاط في كل شبهة تحريمية بالترك، وفي كل شبهة وجوبية بمن؟ بالأداء، بالفعل. هذا فيه عسر لو ما فيه عسر؟ الاحتياط هتش، في كل شبهة تحريمية اترك، في كل شبهة وجوبية افعل، ماكو بعد مستحب ومكروه. ايه بعد ما يصير عندنا مستحب ومكروه، وبكل شبهة تحريمية بأي نسبة من النسب الشبهة التحريمية لازم تترك، بعد ماكو مكروه. وبكل شبهة وجوبية بأي نسبة من النسب لازم تكون تفعل على نحو الإلزام، ماكو بعد استحباب. زين، فضل عن منه؟ فضل بعد عن الإباحة، الإباحة بعد ضاعت مو؟ وبنص هاي الوقائع الكثيرة. زين، هذا الاحتياط قال وهو يؤدي إلى العسر، إلى المشقة. وقد ذكرنا في محله في مباحث الاحتياط أن الاحتياط حسن، بس طالما مقيد، طالما لم يستلزم الاحتياط العسر والحرج واختلال النظام. أما إذا وصل إلى مرحلة العسر، لا، بعد الاحتياط ليس حسنا. زين، إما أن نحتاط، وإما شنو نقول له؟ روح قلد. الآن هذا الشخص سين، راح يبدأ تعبيرنا من الآن فما بعد، المجتهد سين وعندنا مجتهد صاد. هذا المجتهد سين إيش قلنا؟ قلنا له يجب عليك أن تفحص في المسائل إلى أن شنو؟ إلى أن يحصل لديك العلم بعدم الدليل. وهذا فحص، شاف لا والله عمري راح ينتهي وأنا محصل لي فكذا مسألة، وهي عندي مسائل يعني لحد الآن رسالة عملية أنا ما طابع. المستشفين ايش يقول؟ زين، كثير من الوقائع لأنه مسائل فقهية كثيرة، مو جزئيات هواي في الخارج ما لهن حصر. زين، فعند ذلك يقول بذنيك المسائل الأخرى لازم أقلد منه، لازم المجتهد سين يقلد المجتهد صاد. يا مجتهد صاد الذي اطلع على أحكام تلك المسائل والوقائع الأخرى عن علم. كون هيك يحصل فد مجتهد حتى يقلده مو؟ يعني ذاك المجتهد صاد وبحث فحص في تلك المسائل إلى يا حد إلى أن وصل لديه العلم بعدم الدليل. فالمجتهد سين كون يرجع لمن؟ إلى المجتهد صاد. قال وإما لزوم تقليد المجتهد سين لمن من يعني المجتهد صاد لمن بذل جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها. زين هذا الشغل جائز؟ قال وجوازه ممنوع. الاحتياط يوجب العسر ممنوع. هذا التقليد الكذائي ممنوع. ليش ممنوع؟ قال لأن هذا المجتهد المتفحص في بعض المسائل يعني مجتهد سين لأن هذا المجتهد المتفحص المجتهد سين ربما يخطئ. ما هذا اجتهاد؟ ربما يخطئ ذلك المجتهد صاد في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة. إيه اجتهادات هاي؟ راح المجتهد صاد قال إيه أحسنت أنت فحصيت بارك الله فيك في جميع في تلك المسائل اللي أنا ما ملحق عليهن أفحصين أنت فحصت فيهن إلى أن حصل عندك علم بمن بعدم وجود دليل التكليف. بس تعال خلي أشوف شنو مقدمات فحصك آليات فحصك. شاف الآليات كلها ماذا في نظري المجتهد سين كلها خطأ. هذا جدا طبيعي يعني المباني عنده شنو غير تامة. زين فلذلك قال لأن هذا المجتهد المتفحصين في بعض المسائل تفحص ربما يخطئ ذلك المجتهد صاد في كثير من مقدمات استنباطه للمسألة. نعم في حالة واحدة يمكن التقليد بس هم مو شيء يمكن على إطلاق هم بي منا ومن الناس إيه. نعم لو كان جميع مقدماته لو كان جميع مقدمات المجتهد صاد لو كان جميع مقدمات المجتهد صاد ومباني استنباطاته للأحكام كلها شنو مما يرتضيها هذا المجتهد سين صارت الموافقة مو مما يرتضيها هذا المجتهد سين وكان التفاوت التفاوت شنو بيناتهم صار ليش صار مجتهد سين وصاد ها التفاوت فقط بهذا التفاوت بينهما أن المجتهد صاد اطلع على ما لم يطلع هذا المجتهد سين أليس الأمر كذلك؟ أنا اطلعت على 50 مسألة أما 150 الأخرى أنا ما اطلعت عليها ذاك المجتهد صاد اطلع عليها. زين إحنا نقول أمكن جواب منه لو جواب لو كان أمكن أن يكون قول المجتهد صاد حجة في حق المجتهد سين ولكن هاي الحجية من باب الضرورة مو من باب الاختيار ولا هو مجتهد عندنا لا يجوز للمجتهد أن يقلد مو عندنا بعض الأصول الأولية ما يجوز أن يقلد بس هنا من باب الضرورة ليش مو إحنا بعد هذا ألزمنا أنفسنا وخنقناه أنه كون تفحص إلى أن يحصل لديك العلم. وهاي مشكلة هنا منبع الإشكال هنا زين من باب الضرورة لكن اللازم حينئذ أن شنو وحيث أن هذا على خلاف الأصل فلا بد للمجتهد سين أن يعمل بمقتضى القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.